السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن عنوان لعله من الأهمية في هذه الأيام بمكان، ألا وهو نبذ العنف. وأستضيف اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك.
ومعنا ضيف آخر يعني لعله يأتي، ولكن نترك هذا لأقدار الله سبحانه وتعالى. طيب، رأينا في الشارع السياسي والشارع المصري على وجه العموم في الأيام والشهور الماضية من يعني يأخذ العنف ستارا، أو يأخذ العنف وسيلة ليحقق بعض المآرب. طيب، هل ممكن أو هل يتصور أحد أن يمكن لإنسان معين أن يسلك العنف من أجل أن يحقق له أغراض سواء سياسية أو مادية إلى آخر هذا؟ نود أن نتعرف من سيادتكم على هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. مرحبا بالأخ العزيز، ربنا يبارك فيك. مرحبا بالأفاضل مشاهدي قناة الناس.
الله يكرمك. تفضل.
للأسف الشديد ان نجد بعض الناس فعلا يلجأ للعنف لكي يحقق مآربا شخصيا. وجدنا في الآونة الأخيرة على الساحة، وجدنا بعض من ينتسبون إلى المعارضة، ولا نقول كل المعارضة، لأن كل من لا يحكم فهو معارض، ولكن نريد أن نفرق للسادة المشاهدين، نفرق بين المعارضة البناءة والمعارضة الهدامة. ففي فصيل أو جزء من المعارضة، وإن كان صغيرا وإن كان ضئيلا، إلا أنه استطاع أن يوجد نوعا من الغطاء السياسي للبلطجة والأعمال العنف، بأن يؤيد هذه البلطجة أو يشجع أو لا ينكر الإنكار اللازم على هذا الأمر، ودخل في المعمعة فيول النظام السابق، وأدى هذا الأمر إلى إشاعة نوع من الفوضى وإشاعة جو من عدم الأمن والاستقرار اللي بينبت فيه هذا النبت الشيطاني اللي هو العنف. هذا العنف اللي نبت للأسف الشديد، وجعل بعض فصائل المعارضة جعلت له غطاء سياسيا حاميا لهذا العنف، بالفعل لما فشلت بعض هذه القيادات في أن تحصل على الكراسي أو تحصل على أهدافها الدنيوية من مناصب وغيره عن طريق الصناديق، لما فشلت في هذا الأمر لأنه لا وجود لها على مستوى القاعدة، وبالتالي لم ينتخبهم أحد، فكانت النتيجة الفشل التي فشلوها على مستوى الصناديق وعلى مستوى الانتخابات، أن راحوا يحاولون أن يوجدوا لهم مكانا عن طريق العنف، أو يوجدوا لهم مناصب عن طريق العنف، وإن شاء الله سيفشلوا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المهم أن هناك من يعني يفعل هذا الأمر ليحقق منصبا دنيويا، أو ليحقق غرضا أو مأربا دنيويا دنيئا، في سبيل ذلك أنه لا مانع أن يهدم البلد، ولا مانع أن يشيع الفزع، ولا مانع أن ينفق الأموال الطائلة لكي يثير الفزع، ولا مانع أن ينفق كل ما جمعه من مال حرام، لأن طبعا كثير من رجال الأعمال اللي كونوا ثروات فاحشة أيام مبارك المخلوع، كثير منهم للأسف الشديد الآن ينفق ببذخ لإثارة العنف، يعني أملا في رجوع عقارب الساعة إلى الوراء، وأملا أو جريا وراء منصب من المناصب الدنيا هزيل، أو يتمنى أن يعود الماضي فيتمكن من أن يسري أكثر وأكثر، فلذلك ينفقوا بسخاء. ولكن نقول لهم كما قال الله،
تفضل،
نقول لهم كما قال الله أنهم سينفقون هذه الأموال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
يعني في سؤال يعني من الأستاذ كريم، يقول أليس بارح مبارك وهو يشاور للجمهور في قاعة المحكمة، أليس هذا يعني من سيسبب بعض العنف من الشارع حينما يعني كأنه يستهتر ويستفزز يعني يستفز الجمهور وأهل الشهداء، أليس هذا يعني استفزازا من مبارك أم ماذا ترى؟
يعني أنا قبل ما يعني بقول للأستاذ كريم أنتوا كده اتنين عليا،
مش مشكلة احنا ثلاثة في المعد كمان.
يعني قبل ما نحلل إشارة مبارك المخلوع بيده أو ابتسامته الصفراء اللي ابتسمها، يعني قبل ما نقول هو عمل ليه كده، نبحث عن المناخ الذي سمح له أن يفعل ذلك.
أيوة هذا
مبارك لما المخلوع لما بدأت محاكمته كان هو ما زال طريح الفراش التمثيلية السامجة اللي الناس ملت منها وزهقت منها، إن ما زال طريح الفراش، وطبعا المعاملة اللي بيعاملها هذه المعاملة اللي طائرة تأتي طبعا هذه كلها تمثيلية، وأنا بعتبر إلى الآن محاكمة حسني مبارك أعتبرها محاكمة هزلية وتمثيلية. قلت هذا الكلام في شهر 10 سنة 2011 وما زلت مصر على أن محاكمة مبارك محاكمة هزلية، وما زال جزء كبير من القضاء مسيس، وما زال الكل يأمل في أن يرجع النظام الماضي مرة أخرى حتى وإن لم يعود مبارك، لأن طبعا مسألة أن مبارك يبقى رئيس أو تعدي من رابع المستحيلات أو من سبع المستحيلات، لكن المناخ كيف يصل المناخ لدرجة أن يعفى عن مبارك هذا الأمر استهانة بدماء الشهداء واستهانة بمصر التي جرفها سياسيا واقتصاديا، ومعنى جرفها معناها دمر مقدرات مصر كلها، دمرها اقتصاديا، دمرها سياسيا، دمرها حربيا، دمرها تبعية، دمرها بكل مقاييس التدمير، وعمل إذلال للشعب المصري سواء داخل مصر أو في أي بلد أخرى. كان الشعب المصري هو من أكثر الشعوب ذلة ومن أكثر الشعوب اللي الحكومات بتاعتها بتستذلها سواء في داخل مصر أو في خارج مصر، وأصبحنا يعني كالفقراء على موائد اللئام أو كالضعاف على موائد اللئام، وأصبح
في حقيقة الأمر يا دكتور يعني لمن طاف دول كثيرة.
نعم أنا أتكلم لأني سافرت أكثر من دولة،
وأتجد أن هذه الدول محور يعني ارتكازها على العقول المصرية، ده بالفعل والله.
ومع ذلك كانوا يعاملوا بإذلال. لماذا؟
بالضبط.
لأن حكومتنا كانت لا تحترمنا، مفرطة في حقوقنا. يبقى لو احنا استعرضنا عشان نشوف تغير المناخ اللي خلى مبارك المخلوع يشاور للناس بهذه الإستهانة، هنلاقي ان في الفترة الأولى كانت الثورة قوية وكانت نبرة القصاص قوية وقرارات الدكتور مرسي كانت قوية.
الآن
ففي هذه يعني حتى يعني فترة الثورة قبل الدكتور مرسي فترة الثورة كانت قوية. ثم لما جاء الدكتور مرسي في البداية في الثلاثة أشهر الأولى قرارات قوية، قرارات حاسمة، كان ممكن الشعب المصري كله يكون في صف الدكتور مرسي لو استمر على هذا الأداء المتميز في الثلاثة أشهر الأولى. كان مبارك مكتئب وكان تعبان نفسيا وكان فجأة تحول الأمر لما صارت قرارات ضعيفة، ولما صار الزمام انفلت من الرئاسة تجاه المنحرفين من المعارضة وتجاه المنحرفين من الإعلام الفاسد المأجور اللي استطاع أن يفسد البلد. وأنا في هذا الموضع أقول أنني لم أجد في حياتي إعلاما ضد الدولة مثل الإعلام المصري.
طب انت
اغلب الاعلام فعلا ضد الدولة، وامر عجيب جدا انك تجد اعلام ضد الدولة او بيهدم الدولة.
ما دمت تحدثت عن الاعلام، يعني بماذا تقيم حينما تجد جميع الفضائيات كما يسمونها فضائيات الفلول؟ حينما تجد جميع الفضائيات تستقطع مقطعا واحدا من محاكمة مبارك البارحة، مقطع واحد فقط معين، جزئية معينة فقط لا تتعدى 20 ثانية فقط، ثم تجد هذه موجودة على كل قنوات الفلول ويعلقون نفس التعليق ونفس الأداء ونفس الكلمات ربما كأنها تلاقحت من فم واحد، فبماذا يعني بماذا ترى هذا من الناحية السياسية؟
هو قبل الناحية السياسية هو فعلا ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هذا الأمر أتواصوا به. أي موضوع للشريعة أو مرتبط بالإسلام أو مرتبط بالرئاسة أو مرتبط بالإخوان المسلمين، أي مشروع من أو أي موضوع أو أي نقد بنجد هذه الفضائيات تتبنى هذا النقد. لو أنت فتحت كل الفضائيات هتجد موضوع واحد بس بيعرض بطرق مختلفة.
والله
وفي النهاية للتأثير
امبارح دكتور كأن الألفاظ واحدة فقط، الهدف واحد.
لا هو الهدف واحد، لكن أنا أقصد أحيانا يكون أداؤهم متميز فيقوموا بطرح نفس الموضوع ولكن بطريقة عرض مختلفة للتلبيس على الناس.
لا امبارح ما كانش كده خالص،
امبارح بقى هم امبارح فاجئهم فاجئهم الموقف. نرجع تاني حضرتك للموقف المهم، ازاي المناخ تحول. فلما ضعفت قبضة الدولة كانت النتيجة ان هذا الضعف اغرى السفهاء واغرى يعني فلول النظام الماضي واغرى رجال الاعمال المفسدين او الكثير من رجال الاعمال، عشان ما نظلمش ان في بعض رجال اعمال شرفاء، اغرى الكثير من رجال الاعمال المفسدين في انهم انتفشوا. وهذه زي ما بيقول الامام ابن القيم هذه انتفاشة الباطل. فلما وجدوا المناخ مناسب انتفشوا وبدأوا في سرعة يعني هم الآن بيسابقوا الزمن لكي يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء ولكي يعيدوا النظام السابق مرة أخرى. فتوهم مبارك المخلوع بالتقارير اللي بتوصله، طبعا يقينا بتوصله كل التقارير، لذلك احنا من أوائل الناس اللي بنطالب بإيداع مبارك، يعني هذا اللي كانوا بيقولوا عليه مريض وبيقولوا عليه ان صحته لا تتحمل ان يخرج من مستشفى المعادي المكيفة، ومن هذا الذي يكلف الشعب من دم الشعب المصري اكثر من 2 مليون جنيه في اليوم تكلفة اقامة مبارك في هذا المكان. فطبعا كارثة كبيرة على 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 كاهل الحكومة المصرية وعلى كاهل الشعب المصري. اتمنى ان يتم الاستجابة لنداءات الشعب ان يودع في طرة في مستشفى طرة التي أعدت له خصيصا، رغم أن مستشفى طرة زمان كانت لا تصلح لشيء لكنها أصبحت معدة، وفي وفد من وزارة الصحة ومن مجلس الشعب راح زار ووجد المستشفى مهيئة، ولابد من عودته خاصة بعد أن ابتسم وكان سابق شعره وبيعمل باي باي للناس. فيعني فين التعب اللي عنده، فين حالة الاكتئاب اللي عنده، خلاص هو كده خف، يبقى يسيب بقى المقر بتاعه اللي بيعتبر اللي بتجيله فيه كل التقارير التي أشعرته بانتعاش أنه يمكن أن يخرج في يوم من الأيام. وأنا أقول من الآن وأقول من هذه القناة ومن هذا المنبر الشريف، أقول لو تم التلاعب في قضية مبارك بتبرئته من دم الشهداء، فإذا برئ من دم الشهداء اللي قتلوا في 25 يناير بحجة يعني كأن بعض القضاة كأنهم في معزل عن الدنيا، يعني أين ما وقر في يقينه من 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 الاتهامات؟ القضاء لم يروا سيارات الأمن المركزي وهي تدهس المتظاهرين، القضاء لم يروا النار والقناصة وهم يقتلوا من في الميدان، القضاء لم يروا 1642 شاب من الجماعة الإسلامية على مدار 30 سنة أيام مبارك وهم يقتلون. طب إذا كانوا الذين قتلوا في التحرير في 25 يناير 2011 اللي قتلوا في التحرير قالوا إن طرف ثالث قتلهم أو اللهو الخفي، مش كانوا بيقولوا كده وبيقولوا ما حدش عارف مين اللي قتل؟
يعني أنت الآن تذكرني طالما يعني يعني بما تحدثت عن ما قتلوا من الجماعة الإسلامية عبر السنوات الماضية في التسعينات تقريبا، التسعينات
في الثمانينات والتسعينية نعم وفي الألفين.
لكن أنا أتحدث هنا يعني كأنني يعني أردد لك ما يقال في أذهان كثير من الناس، يعني حينما نجد عنوان هذه الحلقة نبذ العنف يقول تستضيف يعني رئيس حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية والتي يعني تبنت العنف فترة من الزمن، ثم يأتي فيتحدث الآن
عن نبذ العنف. العنف
أليس هذا تناقضا؟ فبماذا ترد يعني؟
طيب حاضر أنا
نبين للناس أنا حتى
حضرتك نعم
تفضل.
لذلك يعني يعني هذه يعني يدي مبارك المخلوع ويدي العدل ومساعديه وكل رؤوس النظام ملطخة بالدماء منذ تولي مبارك في 81. فإذا كان اللهو الخفي اللي قتل أكثر من 2000 شهيد نحسبهم من الشهداء في ثورة 25 يناير، فأين هذا اللهو الذي قتل 1642 من أبناء الجماعة الإسلامية على مدار سنوات مبارك؟ قتلتهم مباحث أمن الدولة والداخلية بدم بارد وبالاشتراك مع المخابرات عمر سليمان، كل هؤلاء اشتركوا في دماء الشباب الزكية التي قتلوا على أعتاب المساجد، قتلوا في الشوارع، قتلوا في الطرقات بدم بارد، والكل كان يعلم أن هؤلاء هم ضباط مباحث أمن الدولة في زي ملكي بالسيارات بتاعة مباحث أمن الدولة معروفة، سيارات الفولكس المعروفة الشهيرة البيضاء، كل هذا الأمر كان معروف. اللي قتلوا على اعتاب المساجد، اللي قتلوا في مقار مباحث أمن الدولة، من الذي دخل مقار مباحث أمن الدولة وقتل الشباب بداخلها؟ اللي قتلوا داخل السجون، من الذي دخل إلى السجون وقتل الشباب داخل السجون؟ كل هذا الأمر يعني متورط فيه النظام. ثم بعد ذلك يأتي بعض القضاء ويصدروا قرار بالبراءة. أنا أرى أن خروج مبارك بدون محاكمة إشعال الثورة مرة أخرى، وإشعال البلد يعني إشعالا لا أظن أنه سيهدأ. وكل الأخطاء اللي إحنا لما كنا في الثورة إحنا نتحمل هذا الخطأ الكبير أننا تركنا الميدان. ما كان ينبغي بعد 11 فبراير، ما كان ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال أن يترك الناس الميدان، ولا بد كان من محاكمات ثورية، ولا بد كان من الانتهاء من هذه الطغمة المجرمة حتى يستقر البلد. لكن للأسف الشديد تم التعامل معهم بطريقة سيئة بحجة حقوق الإنسان، وهم لم يرحموا إنسانا ولم يرحموا والمرضى، ملايين المرضى. احنا اكبر بلد في العالم بيعاني من امراض الكلى، اكبر بلد في العالم بيعاني من الكبد، اكبر بلد في العالم بيعاني من السرطان، امراض الشلل وغيرها التي انتهت من كل دول العالم منذ اكثر من 30 سنة ما زال يعاني منها ابناء هذا الشعب المكلوم، هذا الشعب المغلوب على امره. وبعد ذلك يقال ان مبارك يخرج. وهذه ويحضرني الان حكم غريب لاحدى المحاكم منذ 7 ايام، القاضي أنا أتعجب وكأنه قاضي جاء من الهند ليحكم في هذه القضية، أو قاضي جاء من بلاد الوقواق، أنا ما أعرفش بلاد الوقواق بس هم بيقولوا كده يعني، وكأنه من بلد آخر يقول: ولم يثبت لدينا ولم يقر في يقيننا أن حسني مبارك رد حكما من الأحكام. أبدا، حسني مبارك يعني بيقول لم يمتنع عن تنفيذ أي حكم قضائي، حسني مبارك امتنع عن تنفيذ أحكام قضائية في صالحي. أنا واخذ أكثر من 46 إفراج حكم محكمة، لأن أنا معتقل بدون أي جريرة وبدون أي ذنب، غير أن أنا جماعة إسلامية أو أن أنا كنت بدعو أو أن أنا كنت ماسك المدرسة العلمية. أنا ما فيش أي تهمة، لا شلت سلاح ولا عندي قضية ولا قتلت حد ولا عملت أي حاجة، ومع ذلك أنا واخذ مقارب على 50 حكم إفراج من المحكمة، ومع ذلك امتنع حسن مبارك عن تطبيق هذه التنفيذ. هذا واحد، من كام؟ من ملايين الناس. ولو قلنا من أبناء التيار الإسلامي يبقى أكثر من 500,000 أخذوا أحكام براءة من المحاكم على مختلف درجاتها، ومع ذلك لم ينفذ مبارك حكم واحد من هذه الأحكام.
طيب دكتور نصر، هل ممكن للشعب المصري حينما لو حكم لمبارك بالإفراج، هل يمكن للشعب المصري أن يسلك طريق العنف؟
نعم، أنا متأكد أنه لو تم الإفراج على حسني مبارك المخلوع ولم يحاكم، أنا متأكد أن أولا دماء الشهداء لعنة على قاتليهم، يعني لن ينجو من أهالي الشهداء، لن ينجو من الشعب المصري، لن ينجو من الشعب الذي يعني وصل لدرجة الانفجار والغليان.
يعني أنت تقصد، بس عشان أي ما نفوتش الحتة دي،
نعم،
يعني تقصد أنه لن ينجو من الشعب المصري. هل تتخيل لو أن مبارك أفرج عليه ثم ذهب إلى بيت من البيوت، يعني حتى لو وضعت عليه حراسة، معنى ذلك أنه ممكن يغتال ويقتل في بيته؟
لو وضعت عليه حراسة من القوات المسلحة لن تحول دون انفجار الوضع في البلد، ولن تحول دون الانتقام منه.
طب حتى لو وضعوه في السجن وخففوا عليه احكامه وخليه 25 سنه مش مشكله؟
يمكن وضعه في السجن يعني يخفف من النار التي في قلوب اسر الشهداء. دي نقطه. ارجع للسؤال المهم اللي حضرتك سالته، ازاي الجماعه الاسلاميه، عشان حد الناس يفتكروا ان احنا بنهرب من السؤال، ازاي الجماعه الاسلاميه تسلك العنف في فتره من فترات حياتها، وبعدين نيجي احنا في الحلقه دي نتكلم على نبذ العنف. او اقول اولا يعني من باب تحرير المصطلح، وحضرتك راجل متخصص وعارف تحرير المصطلح، تحرير المصطلح حتى نضع المصطلحات في معانيها الصحيحة. الجماعة الإسلامية لم تلجأ إلى العنف في أي فترة من فترات حياتها. الجماعة الإسلامية العنف ليس من أبجدياتها ولا من يعني أهدافها ولا من منهجها. الجماعة الإسلامية جماعة دعوية، لكنها لجأت في فترة من فترات حياتها إلى الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس ليس عنفا، إنما العنف إذا كان في طريق للسلمية ثم تركنا السلمية وتركنا التعبير وتركنا وتركنا الشكاية وتركنا أن نسلك المسلك السلمي للتعبير عن مطالبنا وعن مظالمنا، ثم سلكنا مسلكا آخر فهذا هو العنف. لكن أن تنتهك حرماتنا، أن يقتل قادتنا، أن تقتل كوادر أبناء الجماعة الإسلامية في الشوارع وفي الطرقات زي ما قلت لحضرتك في البداية،
ثم أنكم لما سلكتم العنف قتلتم شريحة معينة فقط.
إحنا أرجع تاني، إحنا ما سلكناش العنف، إحنا دافعنا عن النفس.
أنا أقصد يعني أيوة الدفاع، يعني
الدفاع عن النفس،
الدفاع. أنا أقصد حينما كان عسكر المرور واقف في السبو، كان
أبدا إحنا لم نستهدف إلا الشريحة فقط، إلا الشريحة التي قتلت أبناء الجماعة.
أنا هجبت تأكيدا فقط.
نعم، وهذا كان من باب الدفاع عن النفس. تمام. ولما انتهى هذا الأمر توقفنا تماما، وتم حل الجناح العسكري.
تمام.
وتم إنهاء هذا الأمر في سبتمبر، في 5 سبتمبر سنة 1997، مبادرة نبذ العنف التي أخرجها قادة الجماعة والتي آمن بها كل القادة، وعادت الجماعة مرة أخرى إلى منهجها الدعوي. هتقول لي ممكن تقول لي طب أنتوا ممكن تسلكوا العنف الأيام دي عشان بعض الحقوق؟ إحنا عندنا حقوق كثيرة ضائعة، عندنا قضايا تعويضات يعني ضعيفة، يعني آلاف معدودة ممكن يحصل عليها المعتقل الذي ضاع مستقبله والذي دخل السجن شابا وخرج.
ممكن يرد عليك الشارع المصري
وخرج كهلا،
يعني ممكن يرد عنك بعض عليك بعض
يقولوا إيه؟
أو يقول يا عم أنت الآن كتيار إسلامي وصلت للحكم كمان عايزين تعود في السجون دي.
كويس،
خلاص وصلت
ما للحكم. التيار الإسلامي اللي وصل للحكم هم مش هادين يعملوا حاجة، الحكومة بتاعتنا فقيرة وإحنا عارفين على فكرة الحكومة أغنى من الشعب، أغنى من الحكومة دي حقيقة. فإحنا بنقول والله يعني أنا لا أقولها مجاملة لإخوة الجماعة عشان أنا جماعة إسلامية، لكن شوف المظاهرات الفئوية وكيف حققت بعض النجاحات للقائمين عليها وأضعفت الدولة وأتعبت الدولة وهزت الأمن والاستقرار عشان تحقيق بعض المآرب للفئويين، ومع ذلك أبناء الجماعة الإسلامية لم يفعلوا مظاهرة فئوية واحدة للمطالبة بحقوقهم.
ممكن يكون فريق أو تيار متدين ورجل يفهم الواقع، انا مستحيل ان يعني يفهم.
تمام، ولكن هذا حقه يا دكتور. هذا حقه
بالضبط.
يعني انت لو اعطيت معتقلا امضى حياته في السجن، لو اديته 30,000 هيعملوا له ايه 30,000؟ هو اصلا الان غير صالح انه يعمل، لان سنه كبر، غير صالح لاي وظيفه. فطبعا هو جزء من الشعب، وادير ضرر فادح في نفسه وفي ماله وفي اولاده وفي سنه وعمره. هذا يعني لما الدولة مطالبة شرعا وقانونا انها تقيم هذا الشباب الذي اصبح كهلا ولم يستطع ان يعمل ولن يستطع ان يعمل.
السؤال المهم، ما هي الاجراءات التي يمكن ان تتبعها الاحزاب الاسلامية او السلطة انجاز يعني في ذلك التعبير في حالة خروج مبارك بالبراءة؟ ما هي الإجراءات التي ينبغي على الأحزاب السياسية أو السلطة أو ما في يده القرار في هذا البلد أن نسلك هذا من باب تحييد الشعب المصري لأن لا يسلك العنف، ثم خاصة أهالي الشهداء؟
هو بداية ده سؤال وجيه. لا يمكن تحييد الشعب مهما فعلت الأحزاب الإسلامية والوطنية، مهما فعلت لا يمكن تحييد الشعب، لأن الشعب هو اللي قام بالثورة. الشعب هو اللي قام على فساد بسبب فساد النظام السابق. الشعب اللي انفجر بعد 30 سنة كبت و30 سنة إقصاء و30 سنة تدمير.
لا على فكرة أنا ضد 30 سنة وضد 60 سنة. أنا من قريب كنت أقرأ في مذكرات نجيب محمد نجيب الرئيس الأول لمصر، فحينما قاموا بالثورة، يعني وإن سمي الثورة يعني وإن كان فيها خلاف على الاصطلاح أو هذا المصطلح،
الثورة البيضاء،
إلا أنهم بالضبط بنفس الذي كان يفعل في عهد مبارك أو في عهد 60 سنة من نهب الأراضي ونهب الثروات، هذا الذي قاموا من أجله على محمد على الملك فاروق. يعني هم بالضبط قاموا بالثورة من أجل نهب الأراضي وأجل تجارة السلاح، والضوء كانوا يضعون السلاح في المقطم والسلاح يخرج
بلاش
يعني
المقطم عشان المقطم
أنا أقول يعني أنا أقول أنه فبالتالي يعني الفساد مستشري من قديم الأزل، ليس من الآن. نعم، في 60 سنة، وإنما زاد وقد ظهر جليا في هذا الوقت.
يعني في عهد مبارك الفساد، أنا آسف بقول مبارك بس مبارك المخلوع،
لا هو أنا أقصد
في عهد مبارك
أنا آسف بس
الفساد قنن.
لا أنا أقصد يعني أنا آسف أنا مقطع حضرتك، ولكن الشاهد أنني أود يعني من سرد هذا التاريخ أنني أود أن أقول أن كل يد أو كل حاكم لا يخاف الله عز وجل ولا يلتزم شرعه، بالتالي سيأتي إلينا الفساد وستأتي إلينا المجاعة وسيأتي إلينا الجهل وكل شيء. ده أنا أقصد فقط من سرد
طبعًا. أنا مقصدي إن الشعب، هذا الشعب ضج وقام بثورة، وحقيقة أنا أستشعر أنه لا زالت الحالة الثورية موجودة في نفوس الشعب،
والتيار الإسلامي يستطيع أن يحرك
الشباب وفي نفوس التيار الإسلامي. لكن أنا مقصدي في الإجابة على سؤال حضرتك، إيه دور الأحزاب لو مبارك خرج؟ طبعا الأحزاب هتسلك دورين، تسلك الدور القانوني، إحنا عندنا قضايا جاهزة بفضل الله لل 1642 أخ اللي قتلوا، قضايا جاهزة لإدانة حسني مبارك إدانة مباشرة، ولا يجرؤ أحد أن يقول في طرف ثالث اللي قتل الناس دي، فهو مسؤول عن قتل هؤلاء جميعا. عندنا ملفات لاقتحام 260 مسجد على مدار عهد حسني مبارك، مش مسجد واحد، 260 مسجد، من ضمنهم مسجد اترمت فيه 67 قنبلة خانقة وعملنا بها معرض بعد كده، ومكتوب عنها ميد ان يو اس اي، صناعة أمريكية، بل مكتوب عنها محظور استخدامها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مكتوب كده فور اكسبورت اونلي، للتصدير فقط، يعني كانت مصنعها أمريكا للتصدير فقط. مسجد واحد ومسجد الرحمة في أسيوط ومسجد الجمعية الشرعية كان بيطلق فيه الرصاص الحي عيني عينك، ولغاية عهد قريب كان الرصاص بيخترق الجدران بتاعت مسجد الجمعية الشرعية، مقر الجماعة الإسلامية الحالي والسابق في أسيوط. أيضا مسجد الرحمة، يعني احنا عندنا أكثر من 240 أو 245 مسجد تم اقتحامه، وتم الجنود كانت بتدوس على المصحف وتم وتعذيب بشع. احنا عندنا ملفات تعذيب موجودة لسه ما قدمناهاش للقضاء، لسه نقدمها للقضاء. كل هذه الملفات تدين مبارك وتدين وزير الداخلية وتدين كل وزراء الداخلية اللي كانوا موجودين، وتدين جهاز مباحث أمن الدولة إدانة كاملة لا يعني لا تحتمل أي شيء. يبقى ده جزء. الجزء الثاني إن احنا هننزل الشارع، يعني سننزل الشارع مع الشعب
وسنعترض.
نعم، لا سنعترض على هذا الأمر، الاعتراض الثوري السلمي الممنهج السليم الذي لا يدين أحد من الناحية القانونية.
نعود نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، تفضل السكرين.
في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها مدى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنها مدى الإنسان
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. دكتور نصر، ماذا يعني تنحي القاضي عن يعني أن يكمل في قضيته مع يعني في الدائرة في قضية محاكمة مبارك لقتل الثوار؟ هل هذا يعني أنه يعني يوجد إذن بالبراءة ولكن يمهدون الطريق، أم أنه حينما جاءت إليه الملفات الجديدة والأدلة الجديدة أنه تدين مبارك بالفعل لذلك تنحى خشية أن يحكم عليه بالإعدام أو أن يثور عليه الشارع في حال أنه إذا ما لم يحكم عليه بالإعدام مع أن الأوراق والأدلة الجديدة تثبت إدانة مبارك كاملا؟
وطبعا هو يعني من باب البيان، هو لم يتنحى القاضي، إنما تنحت المحكمة كهيئة. ففي فارق بين تنحي القاضي فممكن يأتي قاضي آخر، لكن تتنحى المحكمة برمتها. لذلك تم إحالة القضية إلى محكمة استئناف أخرى لتأخذ الإجراءات القانونية لها لتشكيل دائرة جديدة غير الدائرة بالكامل.
ودي تأخذ وقت؟
لا لما تأخذ وقت إن شاء الله. هي في نقطة طبعا، هو بدون شك الحمد لله أن النائب العام في اللجنة التي كلفها الدكتور مرسي العام الماضي، لجنة تقصي الحقائق، جمعت أدلة جديدة بفضل الله وأدلة قوية جدا، وتم إيداع هذه الأدلة عند النائب العام الذي وجد مستندا قانونيا جديدا لإعادة محاكمة مبارك المخلوع ومساعديه ووزير الداخلية ومساعديه. أنا أرى أن هذا التنحي لهيئة المحكمة كان في مكانه، لأن اصطف المحامين الذين يدافعون عن أسر شهداء والمدعين بالحق المدني. هذه المجموعة كانت تتوجس هي والشعب المصري تتوجس من هذه الهيئة أصلا، لأن هذه الهيئة هي التي برأت مجرمي موقعة الجمل الشهيرة.
يا أخي لو برئ مبارك اسمه كالرئيس السلطة ومش فيه حاجة مثلا، يعني هنتماشى معك. أما جهاز أمن الدولة تقول لي أنه كان ليس مسؤولا عن أي شيء خالص،
مستحيل. إذن يعني كأن ناس بتتكلم عن حاجة مش موجودة عندنا. يعني فعلا كأن واحد بيتكلم عن ناس موجودة كانت في القمر، على سطح القمر، ناس ملهاش علاقة بالواقع. اللي كان مخبر أمن الدولة ده أنا في وقائع أذكرها. صديق ليا كان دفعتي كان نائب مأمور قسم ثاني أسيوط، أنا أذكر أن كنت عنده وقاعدين في أمان الله وبتكلم معاه وصديقي صديق طفولة، ودخل مخبر أمن دولة.
طبعا أمله
دخل مخبر أمن دولة وصديق ده كان عقيد في هذا الوقت، انتفض من مخبر أمن دولة، فأنا بعاتبه على الانتفاضة دي من مخبر. قال لي ما ده علاقته بمدير مباحث أمن دولة أسيوط، وعلاقة مدير بحث أمن دولة بوزير الداخلية مباشرة. يعني أنا ممكن أروح في 60 داهية في لحظة بسبب كلمة لمخبر. مين قال إن ده أمن الدولة كانت حاطة مناخيرها في كل صغيرة وكبيرة في البلد، في التعيينات وفي الفصل وفي الفصل من الوظائف وفي التعيينات للوظائف وفي تعيين المستشارين في كل شيء في البلد ما كانش. يعني ده أنا لما جيت أشتغل معيد أول حاجة طالبه رئيس الجامعة عميد الكلية قالوا له ده ما تعينش ده، فالراجل قال لهم طب ليه ادوني ورقة، قالوا احنا امن الدولة ما بنديش ورقة. الراجل قال لي وده يعني اسأل الله اذا كان حي واستاذ لنا الدكتور عبد الحميد اذا كان حي ربنا سبحانه وتعالى يعني يطيل عمره ويحسن عمله، وان كان مات ربنا يرحمه رحمة واسعة. كان رجلا في وسط ايام كان يعز فيها الرجال في مناصب، اغلب الناس اللي في المناصب دي اغلبها الغالبية العظمى منها كانوا مرشدين امن دولة. كنت تلاقي عميد كلية نعم بس عمل ايه، يعني شيء غريب جدا. يعني تحدى الدنيا وانا كنت مستغرب جدا انه يعمل كده، وقال خلاص طالما مش هتدوني ورقة انا هعينه.
تمام.
اي نعم، هو مشكلته ان الواد ده لحيته كبيرة وطويلة، كان بيضحك يعني لحيته طويلة، لكن هو اشطر واحد في الكلية، انا هعمل ايه الاول على الدفعة. فالشاهد من 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 الكلام كان موقف مشرف لهذا العميد في خضم، كان الكل من اول رئيس الجامعة من اول الوزير من اول المدير كله كان مخبرين لامن الدولة ينقلوا الاخبار لامن الدولة وينفذوا امر امن الدولة. وبعدين تيجي تقول لي امن الدولة ملهاش ذنب ولا ملهاش يد.
طيب هنعود معك في موضوع امن الدولة. طيب معنا استاذ عاطف من المنوفية.
ورحمة الله وبركاته.
ستبارك يا تفضل.
بالنسبة لقتل المتظاهرين سيد الخابل، انا بحمل الدكتور نصر امانة وكل المحاميين وكل اللي حزين على دم المصريين اللي ماتوا في الثورة ان يتم تقديم بلاغ ضد السفارة الامريكية وضد السيارات الامريكية التي قتلت المتظاهرين في شارع القصر العيني، والموضوع تم بالمجلس العسكري وبالاتصالات مع السفارة الامريكية تم الموضوع اندفن. دي دم الناس، دي دم الناس. السفارة الامريكية قتلت مننا قتلت قتلت عشرات المتظاهرين. دكتور ناصر انا بحطها امانة في رقبتك، ده لازم يتقدم بلاغ ويتم محاكمة السفارة الامريكية وكل ما لديه معلومات يقدمها امانة، لان دي دماء مسلمين راحت بسبب الامريكان. وشكرا جزيلا.
بارك الله فيكم يا صاحب.
طبعا الاستاذ عاطف جزاك الله خيرا، وانا بعتبر هذه الامانة اللي حضرتك بتحملاني انا متحملها اصلا، واحنا بنعد ملفات كاملة للادانة، خاصة ملف السيارة الفان بتاعة السفارة الامريكية اللي دهست 24 شاب طاهر من شباب مصر في شارع القصر العيني، دهستهم بدم بارد. يعني لن نسكت على هذا الامر باذن الله تعالى، وابشر حضرتك ان احنا بنعد ملفات كاملة لتسليمها للنائب العام لتجديد الإدانة لهؤلاء المجرمين بإذن الله.
السيارة راحوا ما دوش ليها مكان في الجمرك ولا ليها أرقام ولا ليها رقم شاسية،
بس في شهود شهود على الواقعة وشهود شاهدوا على الواقعة، وجدوا السيارة نفسها حتى ولم يجدوا حتى ولم يجدوا لها جمرك أو كده، لأن السفارة الأمريكية كانت بتتصرف في مصر أيام مبارك المخلوع كأن مصر جزء من ولاية من الولايات الأمريكية.
وهو فعلا على مستوى الحكم كانت من ضمن الولايات.
نعم، لا ده ولاية بشرف لمبارك انه يكون في ولايه، لكن هي جزء من ولايه، وهو كان مبارك المخلوع كان بمثابه احد الخدم او احد السكرتاريه لوزير الخارجيه الامريكي مش للرئيس الامريكي.
لا للسفير. يعني. طيب معنا الاخ احمد من القاهره، تفضل.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الدكتور نصر لو
سمحت؟ معاك، تفضل يا حبيبي.
ماشي.
تفضل معاك.
الله فيكم. تفضل. دكتور نصر لو سمحت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخوك احمد محمود محمد، صديق الشخصي، كان في ايام الثمانينات في سجن قناطر الخيريه. احمد محمود محمد مقوف.
اهلا وسهلا.
يا اهلا وسهلا.
ربنا يسعدك. ربنا يسعدك يا حبيبي.
انا عايز رقمك بس بعد اذنك، من يعني عايز اسلم عليك واشوفك، لان ليا فتره ما اتقابلناش مع بعض من زمان.
الاخ مصطفى المعد ان شاء الله يديك الرقم،
ان شاء الله يدي حضرتك الرقمين بتوعي، وانا منتظر حضرتك لزيارتي في الحزب كمان.
الله يبارك لك، الله يكرمك، تحت امرك. ماشي،
ربنا يكرمك يا حبيبي.
اتفضل. شوف ذكريات.
ده جايب ذكريات قديمه جدا. جايب ذكريات قناطر.
طيب طب هذا الموقف، وده الاخ كريم يعني يذكرك بال بال بالظلم وال وال
نعم
والمأساة التي عشتها ايام الاعتقال، اما
يعني وحقيقة انا يعني لا احب ان اتحدث عما حدث لي، لكن اتحدث عما حدث لاخواني.
هو كلنا صابنا نفس النصيب، ولكن على درجات متفاوتة. طبعا انت رئيس حزب، اكيد لازم تكبر، اخذت كتير يعني.
لا حقيقة يعني كان الظلم بيبدأ منذ التحقيق. يعني رحلة المعتقل رحلة مملوءة بالبلاء ومملوءة بالظلم الرهيب الذي لا يطيقه لا يطيقه بشر. بيبدأ من التحقيق الذي تنتهك فيه حرمته في مقر مباحث أمن الدولة،
بس لازم طبعا بياخد
ويهان إهانة شديدة ويعني إهانات مختلفة. يعني أنا أريد أن أربأ بأسماع الناس أن يسمعوا هذه الأشياء التي تؤذيهم، ويكفيهم ما يرون في القنوات المأجورة من مآسي في هذه الأيام. لكن على الأقل يعني إن قدر لنا أن احنا نتكلم عن تفصيلات هذا الأمر، لكن ليس هذا وقته. لكن على الأقل كان بتنتهك كرامته، بيعذب تعذيب بشع، بيتم كهربته كهرباء في كل أجزاء جسدي حتى المناطق الحساسة، بيتم إيذاؤه بالضرب المبرح وتعليقه كالذبيحة. ولما يكون واحد بيتحمل التعليق ويكون رياضي، يربطه أنبوبة بوتاجاز في رجله عشان يثقل وزنه. فيعني إجرام ما بعده إجرام، وكان يربطه الناس في الأرض ويعذبهم تعذيب بشع بالضرب وبالصعق وكده، وبعد ذلك في عربية ترحيلات يعني ما فيهاش مقعد.
طب هل تظن يا دكتور أن الكهرباء الآن يعني تواجه أزمة من استخدام أمن الدولة؟
نعم، من كثر استخدام أمن الدولة. وعشان كده إحنا الإخوة بتوع الجماعة الإسلامية ما شاء الله بقى عندهم طاقة، شحنة كهربائية في أجسامهم. يعني عشان لو أنت سلمت على إدراتها تتكهرب أنت حر.
جزاك الله خير دكتور نصر، ونتمنى وجودكم معنا دائما وأبدا على خير، وجزيتم الله خيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت دائما وأبدا في يعني في طاعته وفي ميزان حسناتكم.
امين يا رب. انا اشكركم
جميعا وحسنات جميع العاملين معنا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا اخواني المشاهدين، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وانصاتكم لنا. على موعد اخر باذن الله سبحانه وتعالى يوم الاحد القادم قبل هذا الميعاد بساعه تقريبا، بساعه ان شاء الله هيكون برنامج باذن الله سبحانه وتعالى. نلقاكم على خير، جزيتم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعليها عسى الإنسان.